بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على عناوين وهواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم سيف من العراق سألت مجموعة أسئلة، بقي لها السؤال الثالث. تقول: من يعني الإنسان إذا مر بآية تسبيح وهو يقرأ القرآن مثلا، ماذا يقول في مثل هذه الحالة؟ أم سيف بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان يقرأ القرآن سواء في صلاة النافلة أو يقرأ القرآن خارج الصلاة، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله تعالى من العذاب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام الليل يقرأ القرآن، وإذا قرأ القرآن في الصلاة كلما مر بآية فيها تسبيح سبح. كيف يسبح؟ يقول سبحان الله سبحان الله مثلا، هذا تنزيه لله عز وجل. جاء في لفظ إذا مر بآية تنزيه سبح، فيقول سبحان الله. إذا مر بآية فيها دعاء مثلا وقال ربكم ادعوني، يقول الله من يسألك من فضلك مثلا. إذا مر بذكر الجنة قال الله من يسألك الجنة. إذا مر بذكر النار قال أعوذ بالله من النار، أو أعوذ مثلا آية فيها غضب أعوذ بالله من غضب الله. هذا هو المعنى، بارك الله فيك. وهذا طبعا في صلاة النافلة قيام الليل، وأيضا في القراءة خارج الصلاة. أما في صلاة الفريضة فمحل خلاف بين العلماء والاحتياط، أنه لا يفعل هذا في الفريضة، لا يفعل هذا في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة قد لا يجوز في الفريضة، ما جاز في النافلة قد لا يجوز في الفريضة، لأن النافلة فيها تسهيل من الشارع الحكيم. أم سيف تقول بأن ابنها بنى لها مسجد في دولة، يعني تقول بأن التكاليف يسيرة. تقول الحمد لله، الآن تجمع عندي مبلغ، طلبت من ابني يأخذ المبلغ هذا، رفض، قال لا. يعني تقول ماذا أفعل، ماذا تنصحني؟ أم سيف بارك الله فيك ورضي عنك، اتركي ما قدمه ابنك لك على ما هو عليه، وأبقي الفرحة في صدر ابنك كما هي، لا يعني تجعلين الابن يعني يحزن أو كذا، كون قدم خدمة جليلة وعمل صالح، وهذا من البر لك، وهو يؤجر وأنت تؤجرين. والحل سهل جدا يا أم سيف، ما دام عندك الرغبة الأكيدة الآن في بناء مسجد، ابني مسجد ثاني، وش اللي يمنع؟ دعي مسجد ابنك على ما هو عليه الذي بنى لك، وابني مسجد الآن بالمبلغ اللي عندك، ولله الحمد والمنة، وكلما صار عندك مبلغ ابني مسجد، ما في مشكلة. يعني ليست القضية أن يبني الإنسان مسجد واحد فقط، بل كلما كثر بناء المساجد، قام الإنسان ببناء المساجد، كلما كان هذا أفضل وأكثر أجر وأعظم في ميزانه من كونه يقتصر على مسجد واحد. هذا هو الحل، بارك الله فيك. طبعا أم حمزة يعني تكلمت معنا بالأمس، يعني تؤكد على ما سبق يعني من قضية يعني صومها، والحمد لله، أسأل الله تعالى تقبل منك يا أم حمزة. محمد بن العين يسأل عن صلاة المغرب والعشاء قصرا وجمعا، يقول مثلا هل يكون تسبيح وتهليل بعدها، وهل يمكن الوتر بعد القصر والجمع؟ أخوي محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، طبعا بالنسبة للمسافر، المسافر يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر، ويجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء، ويجوز له أيضا أن يقصر الرباعية. والقصر هو الرخصة، يقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. فإذا جمع بين المغرب والعشاء، هذا يسمى إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. جمع التقديم يقدم العشاء بعد المغرب مباشرة، يصليها ركعتين، المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. أو جمع تأخير، يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فيصلي المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين. أنت اللي سألتني تقول جمع وقصر، إذن قصر العشاء وجمعها مع المغرب. بالنسبة لأذكار بعد الصلاة اللي في السفر لا ما فيه. المسافر إذا سلم قام، المسافر إذا سلم من الصلاة اللي قصرها وجمعها يقوم على طول. لماذا؟ لأن الله خفف عنه ركعتين. كيف يجلس الآن ويقعد يذكر الله عز وجل؟ ما يعني أذكار اللي بعد الصلاة تسقط عن المسافر، مثل السنن الباقية، السنن الرواتب جميعها تسقط ما عدا سنة الفجر القبلية، ولا بقية السنن الرواتب تسقط عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر في الحضر والسفر. وأما قضية الوتر نعم، لأن الوتر يكون بعد صلاة العشاء، وأنت الآن لما جمعت العشاء مع المغرب جمع تقديم صليت العشاء، إذن الوتر وقته متى؟ بعد العشاء، سواء كان مجموع مع المغرب ولا في وقته. المهم هذه صلاة العشاء تصلي الوتر بعدها. بارك الله فيك. أم آية من بلجيكا بارك الله فيها تسأل، تقول بأن جدها توفي وعندها إعانة من يعني دولة أوروبية، تقول جدتها تأخذ الإعانة وجدي لم يحج ولا هي حجت، تقول جدتي مريضة يعني، ومثلا مسألة قضية الحج عن جدي مثلا وعنها هي، تقول هي رافضة أنها تحج. أم آية بارك الله فيك ورحم الله جدك وعاف الله جدتك. أولا بالنسبة للإعانة اللي تأخذها جدتك يجب أن تكون على وفق النظام الذي عند هذه الدولة. فهل النظام يقول فقط لزوجته مثلا؟ إذا كان النظام يقول هذا نعم هذا حق لها كاملا. المسألة الثانية بالنسبة لجدك، ما دام أنه ما حج وفي إعانة الآن تمشي أو عنده مبلغ، من الضروري جدا أن تحج عنه ليسقط عنه ركن من أركان الإسلام. وهذا إما أن يكون بتبرع أحد أحفاده أو أولاده، ولا شك بأن هذا هو الأولى والأكمل، أنه يذهب بنفسه وقد حج سابقا، هذا الولد أو الحفيد حج سابقا فيقوم فيحج عنه سواء كان ذكرا أو أنثى. إذا ما استطعتم أو في مشقة ممكن ترسلون قيمة الحج إلى أحد طلبة العلم في مكة مثلا أو في المدينة، وهناك جمعيات أو جهات رسمية يعني ممكن أن تتواصلوا معها فيدفع تدفعون مبلغ معينا فيما يتعلق بنفقات الحج، وهم يحجون عن جدك بارك الله فيك ورحم الجد. طبعا بالنسبة لجدتك إذا كانت قادرة على الحج، إذا كانت جدتك قادرة ببدنها على الحج لا ما تحجون عنها، هي التي تحج بنفسها. أما إذا كانت عاجزة عجزا كاملا بحيث أنه ما تستطيع الحج ببدنها، لا تستطيع ركوب طائرة ولا تستطيع ركوب كذا، وإذا ذهبت ما يمكن صعب عليها، ممكن تحجون عنها، لأن الفقهاء نصوا على جواز الحج عن المعضوب وهو العاجز اللي فيه مرض مثلا يعني من الأمراض المعضلة أو عدم قدرة بدنية على السفر إلى الحج، ممكن تحجون عنها بارك الله فيك. أم آية تقول بالنسبة للإعانة التي تأتي لجدتي، تقول يعني هي كبيرة جدا وفرقتها على بعض أخوالي، لكن تقول أعطت قسم اللي في بلدها الأصلي واللي في أوروبا، تقول أعطتهم شيء يسير، يعني تقولنا لها بأن هذا لا يجوز وظلم، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة يعني صدقتم، بالنسبة للعطايا والهبات في الدنيا يجب أن تكون بالعدل، يعني إذا كان الوالد أو الوالدة أرادوا أن يعطوا ولدا من أو يعطوا أولادهم سواء كانوا ذكور أو إناث يعطونهم يعني جميع، يعني بمعنى يعمموهم بالعطاء، ما يستثنون واحد أو اثنين أو يستثنون جنس، مثلا البنات ما نعطيهم نعطي الذكور أو الذكور ما نعطيهم نعطي البنات، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلذلك يجب على الوالد سواء كان أما أو أبا أن يعدلوا بين الأولاد بالعطاء. المسألة الثانية بالنسبة للقسمة خلاف، من أهل العلم يقول يجوز أن يسووا بالعطاء، ومن أهل العلم أن يقول لا، إنما يرجعون فيه إلى قسمة الله تعالى في الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة هذه فيها سعة، وإذا حصل مثلا تراضي ما في بأس، لكن قولي لجدتك أنها تعدل، وإذا ما استطاعت أو ما كف المبلغ تعتذر عن اللي عنده قدرة مثلا عنده غنى مال، تقول سامحني أخوانك أقل منك حال يعني أكثر منك حاجة وفقراء ومحتاجين أعطيهم، أما تتركهم هكذا لا، لأن هذا يحصل يعني يحرك عرق الحسد في الصدور، وربما يعني تجر إلى نفسها بغض من أولادها، وهذا ما يصلح، هذا لا يجوز. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه والد النعمان قال ألك أولاد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء، يعني يكون كلهم يبرونك ولا يتخلف أحد؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فذكريها بهذا، بارك الله فيك. طيب، عندنا مكالمات تنتظر، ما نحب نطول عليه. تفضل يا أم هيثم.
شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا كنت حامل وصادني نزل، وانطريت أروح على المستشفى وقالوا لي ما في دكتورة تفحصت، يعني في دكتور. فحصني الدكتور، يعني كشف علي من داخل وفحصني، بس بوجود الممرضة. بس بعد ما أطلع صراحة يعني حسيت بشعور غير، ويعني حسيت بخوف، وحسيت حالي شايل الذنب. يعني ما أدري عن هذا الشيء، يعني علي يعني أدفع كفارة ولا أصوم؟ ما أدري.
وكان يعني النزيف شديد يعني؟
إيه، كنت حامل وفيني نزيف، يعني قال يعني إنه لا يشوف هو هذا النزيف يعني.
طيب، أبشر يا أم هيثم.
والسؤال الثاني يا شيخ، نفس الشيء، يعني كنت يعني بوقت نفس الوقت كنت حامل، يعني نزلت إنه جدر من على النار، بعد ثلاث أيام يعني صادنا نزيف. ما أدري هذا أنا شلت الذنب يعني، بس ما كنت أقصد يعني ولا شيء، يعني كنت عادي، حسيت إني يعني شايل الذنب أنا أو شيء.
إن شاء الله يا أم هيثم،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالان يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، هل يشرع الجمع للإمام العارض أم أن ذلك مختص بالإمام الراتب؟
الإمام ماذا؟
العارض غير الراتب.
نعم. طيب يا صالح،
السؤال الثاني، من وجب عليه الحج بأن كان مستطيعا بماله وبدنه، فهل يجوز له أن يتنازل لأحد الأبوين؟ فذلك أن القرعة سيتم عملها على عامين متتاليين
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. فضل يا سعيد. سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا سعيد.
يا شيخ، بالنسبة للفوتوغراف،
بالنسبة إيش؟
فوتوغراف.
نعم.
فوتوغراف، فوتو الفوتوغرافي.
الصور.
نعم، يدخل بالتصوير ولا؟
إن شاء الله.
وما الفرق بالنسبة للفوتوغراف والبث المباشر؟
إن شاء الله.
ما الراجع بين العلماء المعاصرين؟
طيب.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فضل محمد.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله.
مرحبا شيخي، شو أخبارك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظك شيخ. شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص صلاة الاستسقاء.
إيه.
اللي صلينا يوم الجمعة اللي طاف.
إيه.
فشو الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد؟ لأن نحن صلينا صلاة عادية.
الجمعة والعيد؟
لا.
ها. الجمعة والاستسقاء قصدك؟
الجمعة والاستسقاء.
طيب، وش يعني أنتوا صليتوا إيش؟ كيف صليتوا صلاة عادية؟
يعني كركعتين نفل.
أي.
أو سنة، لكن بعض الناس يقولون فيها شو اسمه، فيها التكبيرات.
أيوة، قصدك التكبيرات يعني.
أيوة، فما صلينا بالتكبيرات، فهل فيها تكبيرات ولا ما فيها تكبيرات؟
أبشر يا محمد.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا إيناس.
ألو.
إيناف.
إيه.
اتفضلي يا أختي إيناف.
يا أخي شلونك؟
أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يسلمك، الله يحفظك. أقول لك شيخ، ولو زحمة عليك، أنا ذاك يوم خابرتك قلت لك جدي توفى.
عفوا.
ذاك اليوم قلت لك جدي توفى عمره 15 سنة.
أعيد السؤال يا أختي الفاضلة، ما ما ما, ما تذكرته.
ما تذكرت. عندي جدي توفى.
أيوة.
ناس يقولوا لي كان المفروض من تدفنيها تبقيني كيف ربع ساعة، هاي أول شغلة.
إيش تسوي ربع ساعة؟ ربع ساعة إيش تسوين؟
تبقيني يمها يعني لين حتى وحشة القبر.
نعم.
أنا ما أعرف هالسؤال ليش خبرتك. شيء ثاني، أريد أعرف البشر يعني من يعني يندفن بأي وقت، يعني في وقت يتحاسب بنفس الوقت بالليل، كل من يقول شكل هاي نعرفها
إن شاء الله.
الشيء الثاني شو يقولوا لي؟ ما دا يؤمنون بأمر الله، ناس يقولوا لي جوز حالة نفسية، ناس يقولوا لي جوز عندك فد سيئات الله خذ بك، ما دا يبردون قلب الناس إنه بيخلوني أغضب رب العالمين، استغفر الله ونعم بالله.
إيش يقولوا يعني لك؟ إيش يقولوا لك يا أختي إيناف؟ إيش يقولوا لك الناس؟
يقولوا لي جوز عندك ذنوب، جوز يعني واحد داع عليك ومستجاب الله دعائه، جوز ظالمه بكتك. يا بقولهم هذا أمر الله، يعني ما معقول ياخذ اللي الله ثوابيه، يعني خاف نسوي شيء بحياتي مثل ما يقولوا، يعني واني ما عندي فشي هالشيء، يعني في القلب واني قلبي صافي الحمد لله والشكر، يعني انا نجي راجع نفسي انه بيغثوني الناس. هذا اسئلتي لك
ان شاء الله. تسمعين الجواب يا ايناف؟
ان شاء الله. وعندي سؤال واحد لا ما اضلك، يعني أريد أعرف يعني شنو الحكمة، هي أمر الله أنطاني بكتو 15 سنة أخذ، إحنا نعترض على أمر الله بس أريد أستيقظ قلبي أرتاح نفسي
إن شاء الله.
يعني والدي هم قلب والدي يعني ولو دم بوجك، يعني بس نحن أسألتك والله ريح القلب أنت بأسألتك.
الله يحفظك شاهد. الله يحفظك، أبشر يا أختي الفاضلة، مع السلامة. مع السلامة. تفضل أم علاء.
يا شيخ أنا عندي شهيدين.
أها.
شهيد عندي شهيدين.
نعم.
واحد ابن ابني اخذ المعاش ماله هو ولاده وخطتهم وحدهم، واني اخذ معاش شايبي.
ايه
زين، اني جاي انطي منه زكاه، انطي منه زكاه، علي زكاه لو ما علي زكاه.
وهذا انت الان الشهيدين تاخذين معاشاتهم انت؟
لا، ذاك ابني الولد انطته المعاش، الولد انطته الحكومة، بس أنا ما أخذ مال شايبي.
أنت تأخذين حق زوجك بس؟
حق زوجي. نعم نعم.
وتقصدين هل فيه زكاة ولا لا؟
اي عليه زكاة، وجاي أنط منه للجوامع، أنط منه صدقة
إن شاء الله. يا أم علاء أبشري أبشري.
يا الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا مهدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت الشيخ، هل يجوز التشهد الثاني من صلاة الفرض بس التشهد ولا الصلاة الإبراهيمية؟
التشهد الثاني. ها
التشهد الثاني. نعم بس
نعم. إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، هل يجوز يعني مثلا عندي جزء مكتوب عليه ربع ياسين، لما مرات يعني بصلي في النوافل
أي.
بدل ما أمسك القرآن أمسك هذا الجزء وأقرأ منه، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
ولو سمحت السؤال الثالث، يعني مثلا عندنا بنية صغيرة ويسوون لها يعني مثل بتقولنا اليوم ميلاد بالبيت، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يعني مع روحهم بس.
إن شاء الله.
مشكور، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سمحت، أنا أخذت قرض مرتين عشان أولادي يتزوجوا.
نعم.
والثالث دحين يتزوج، يعني إذا ما أخذت يعني ما يصير في مساواه بينهم، اللي هو التورق.
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت،
يعني ما عنده قدرة مع عبد الله على ال يعني
إلا بس إنه كان ناقص، يعني عنده نقص يعني ما يكفي.
طيب
السؤال الثاني لو سمحت.
تفضلي.
عندنا شغالة مسيحية وقاعدة تصوم، ما أدري يعني تصوم لمن، يعني هي ما هي مسلمة، وإنه يعني تستخدم المطبخ حقنا والأكل وتسوي شرب ولي عشان تصوم، تخطر عليه يعني علينا اسم ولا عادي؟
إن شاء الله يا عبد الله.
العافية.
مرحبا أختي. تفضلي يا راشد. راشد من العين، يلا تفضل يا احمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ بارك الله فيك، بسمت عندي سؤالين.
تفضل.
طيب، السؤال الاول، امراه تسكن مع اسرتها في ابو ظبي وعائلتها يعني منزل امها في الشارقه، حين تذهب اليهم لا تعتبره سفر، حيث تراه بيتها الثاني فلا تجمع وتقصر، لكن عندما ذهبت إلى دبي مثلا جمعت وقصرت خشية فوات الوقت.
نعم.
فتود أن تعلم ما إذا كان لها أن تذهب إلى الشارقة بدون محرم، فيكون هذا سفرا لها أو لا بالنسبة للتنقل داخل مناطق الإمارات، يعني هل يعتبر سفر أو ما يعتبر؟ فتسأل هذا السؤال
إن شاء الله يا أحمد.
طيب، والسؤال الثاني يا شيخ، ما العمر الذي يمكن أن يكون عنده الذكر محرم؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل يا راشد. راشد،
أنا مخسر الأول في حرم ما عندنا.
راشد،
سأل الأول طالع في حرم ما عندنا.
سلام عليكم يا راشد. سلام عليكم يا راشد.
عليكم السلام. سلام عليك شيخ.
كيف حالك؟ طيب.
عليك السلام.
مرحبا. اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون، اسمعني من الهاتف. طول عمرك.
حالك بخير.
خير وسهالة.
أول بال عمرك في حرمة معنا.
أيوة.
في حرمة طال عمرك معنا ما بدرت.
ما إيش؟
وبعدين نشأت وندرت حق 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 نسيجنا يسمونه الشيخ مسعود.
إيه. راشد.
وبعدين الله عطاها وحط وبدرت وزارت الشيخ مسعود. هذا في وقت الجهالة.
إيه.
وشو رأيك الحين؟
إن شاء الله يا راشد. أبشر يا راشد. تسمع ها.
زين بالثانية.
أيوة.
سألك عن 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 أنا النافلة في الصلاة.
أيوة.
أنا أصلي في عقل أزيد ركعتين عن السنة.
تزود عن السنة ركعتين.
أصلي المغرب ست ركعات.
طيب.
وصلي قبل العصر 4 ركعات.
أها.
وصلي عقب المغرب 6 ركعات.
طيب إن شاء الله يا راشد.
وقبل المغرب أصلي ركعتين سنة الوضوء.
طيب يا راشد، أبشر إن شاء الله، أبشر بفصل لك بحول الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك الخير يا شيخ البرنامج.
حياكم الله أختي.
لو سمحت يا شيخ، أنا ساكنة بالسويد وفي عندي سؤال عن شراء منزل عن طريق البنك.
نعم.
في قروض بنكي. أيوة. مشان شراء منزل.
أيوة.
هلأ نحن بندفع أجار تقريبا $1,000 كل شهر.
نعم.
منفكر انه مثلا بطريق تجاره، انه مثلا اذا اشترينا منزل ودفعنا للمنزل، ما بعرف شو حكمه، انه هل
طبعا قرض ربوي يا محمد؟ ها،
قرض بنكي
يعني ربوي.
في فائده.
ايه، في فائده. نعم. طيب، ابشر يا محمد، ابشر. سؤال ثاني.
السؤال الثاني كمان عن الصلاة. زوجي بيشتغل بالليل، يعني بيرجع الساعة 5 الصبح، ونحن الفجر عنا بيقدم الساعة 7 الصبح.
نعم.
أحيانا ما بيقدر يستنى مثلا هدول الساعتين إنه ينتظر الفجر حتى يقدم، شو بيعمل بهالحالة؟
إن شاء الله يا محمد.
بيكون ثاني يوم عنده شغل الساعة 4، رح يبدأ الشغل 4 المساء. يعني
إيه، يعني من 7 الصباح إلى 4 المساء، هذا كله يرتاح فيها.
إيه
إن شاء الله يا محمد.
من 7 الصباح يعني بيصحى من النوم الساعة 2.
طيب إن شاء الله يا محمد، تسمعين الجواب.
ماشي، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل أختي أم يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله ألف خير يا شيخ، الله يبارك العافية.
آمين.
شيخ، سؤالي الأول.
إيه.
قبل مدة يعني تقريب فوق السنة ونص باع بيت مال ورثة باع.
نعم.
اللي ورثة كلهم يعني أختهم اللي أخذت اشترت البيت انطت الحفاظ شوي شوي. الأخو واحد من الإخوان انطتها بالبداية ما قبل قال خليها بالأخير انطتها بنص المسافة هم ما قبل قال خليني بالأخير. فهسه ما صار الأخير يعني صار عندنا هاي الفترة خلال أسبوع 10 أيام صار عندنا فرق بين العملة بين العراقي دينار العراق والدولار وهبطت العملة. فهذولاك هي ما أخذت البيت ما اشترتها بالدولار هي اشترتها بالعملة العراقية.
طيب.
بس هذا الأخ الأخير اللي هو على أساس يعني الله ينطي العافية هو سهل عليها أمر من وصل للسرة يعني هبطت سعر العملة فيعني هي ما تقدر تنطي يعني تعوض القيمة وهو انغبن يعني يعني بالشغلة فيعني شنو نصيحتك إنه شنو شنو السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
منشد معروف يقول والخطيب لا يزال بالأقول يستخف شنو المقصود من هو الخطيب اللي بالأقول يستخف
والخطيب الذي لا يزال
شكرا جزيلا. نعم
والخطيب الذي لا يزال بالعقول
لا مو الذي العفو شيخ الخطيب لا يزال بالعقول يستخف هي إنشودة بس قصده يا خطيب.
والله ما أدري أنا ما أدري والله.
طيب.
هي انشوده. ايه طيب ابشري
انشوده وبهذا المقطع ما جانا
ان شاء الله يا يوسف ابشري ابشري. طيب اكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. ارجع الى الاسئله. طبعا الاخت ام ايه تقول يعني جدتها عايشه معها كنتها وتقول يعني تراعيها وتعطيها يعني مثلا وتقوم عليها تقول ان الكنه هذه ارسلت الى ابنتها وقالت تعالي يعني شوفي والدتك اذهبي بها الى عفوا خالتك أرسلت لخالتها قالت تعالي شوفي يعني الجدة شوفي حالتها شوفي يعني وديها مستشفى قالت لا مدام أنت هي قاعدة تصرف عليك أنت تولي هذا الأمر. تقول ما حكم ذلك أختي أم آية بارك الله فيك هذه راجع لأخلاق الخالة ولدينها ولي يعني مقدار انتباهها لمسألة صلة الرحم لا يجوز لها مثل هذا الكلام تقول والله الكنتها أنت مسؤولة مسؤولية كاملة كونك عايشة في بيتها وتنفق عليك وتصرف عليك وتأكلين عنده وشيء هذا غير وهذا غير هذه صلة هذه عبادة يجب عليها أن تذهب وأن يعني تراعي ما أدري أنا أنت قلتي خالتها أو شيء عموما هذه من صلة الرحم ففي فرق بين هذا وهذا والكنة هذه قائمة بجهد طيب وتشكر على هذا وتؤجر ستجد يعني بركة هذا في نفسها وعمرها وأولادها وبيتها وزوجها أيضا لكن على الخالة هذه يجب أنها تنتبه وأيضا تتصل ب يعني بوالدتها. أظن الأم آية قالت بأن يعني خالتها هي خالة أم آية يعني بنت الجدة هذه. عموما لا بد أن تنتبه لنفسها وهذا من البر والصلة والأمر الواجب. أم آية تقول بأن جدها صار له عام من توفي تقول نعمل له صدقة أحيانا نجمع العائلة أو بعد 6 أشهر أحيانا تقول ما حكم ذلك. أختي أم آية هذه من البدع ومن المحدثات ومن المخالفات والتي أنكرها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا فما يوجد عند بعض المسلمين من الحولية أو النصف حولية أو الأربعينية أو الأسبوعية هذا كله من البدع والعياذ بالله فلا يجوز لكم أن تفعلوا مثل هذا الأمر. وهل حق الميت فقط أن يعني تذكرونه في السنة مرة واحدة أو في كل 6 أشهر هذا جفاء والعياذ بالله. الميت الذي له الحي الذي له صلة بهذا الميت ينبغي بل يتأكد عليه أن يذكره يوميا بالدعاء ويتعاهده بالصدقة. أما جمعة العائلة وسوى عمل كيك وعمل طعام وكذا والله الميت هذا من البدع هذا من النياحة هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن تتوقفوا عند هذا ويجب أن تستسلموا لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام ويجب أن تلقنوا أولادكم السنة لا تلقنونهم البدعة والمحدثة. يجب أن تربوا أولادكم على السنة. أنتم يا أختي أم آية أخذتم هذا من وين؟ من آبائكم وأجدادكم كانوا جهال. أنتم الآن في زمن العلم في زمن المعرفة في زمن انتشار سنة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الوعي معقول يعني ما زلنا نعيش في جلابيب الآباء والأجداد اللي كان مثلا جلابيب الجهل يعني ننقلها مثلا لأولادنا؟ لا، يجب أن نعي، يجب أن يعني ننتبه، وهؤلاء الأولاد نحن مسؤولون عنهم مسؤولية كاملة بين يدي الله عز وجل، سيسألون الله عنهم. هل الآن نلقنهم البدع؟ توقفوا عن هذا، ويتأكد على كل واحد منكم جدكم هذا يوميا تذكرون في الدعاء، وكل من عنده قدرة على الصدقة يتصدق عن هذا الجد، يتصدق عن هذا الجد. أبو سارة من العراق يقول: من فضل الله علي، يقول عندي سيارة وعندي قطعة أرض لكني مطلوب، عندي أجار بيت وعندي كذا، ممكن أنني أكتب طلب يعني رعاية من الرعاية الاجتماعية أو شيء من هذا القبيل؟ أبو سارة، بالوصف الذي ذكرت نعم يجوز، يعني ليس كل من ملك سيارة لا يستحق الزكاة ولا يستحق الصدقة ولا يستحق الإعانة، وليس كل من ملك بيت، حتى بعض الناس عنده بيت ملك لكنه محتاج إلى النفقة، يحتاج إلى عنده التزامات، عنده مصاريف. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة للوصف اللي شرحت لي، نعم لو طلبت من جهة الشؤون الاجتماعية إعانة ما في بأس ولله الحمد والمنة. مراد من الجزائر يسأل يقول: مثلا رفع الأصبع، يقول مثلا في الصلاة، يقول متى يعني في الصلاة، يقول كيف يكون؟ يا مراد بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأصبع إذا كنت تقصد رفع الأصبع في التشهد، ها إذا كنت تقصد رفع الأصبع في التشهد حال الصلاة، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الإنسان يرفع أصبعه من أول التشهد إلى آخره بهذه الصورة، يضع الوسطى على الإبهام ويميل بأصبعه بهذه الطريقة، هذه الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو حركها لا بأس، لو حركها لا بأس. طبعا المسألة فيها خلاف عند الفقهاء المذاهب، منهم من يذهب إلى أنه لا يرفع إلا عند قول لا إله إلا الله، ومنهم من يذهب إلى أنه لا يرفع إلا عند الدعاء، وفصلت في هذا يعني قديما، وأظن بالأمس يعني ذكرت هذه المسألة. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن صفة رفع الأصبع في التشهد تكون على حالتين: الحالة الأولى أن يقبض الأصابع الثلاثة هذه ويضع الإبهام عليها ويشير بأصبعه هكذا، الحالة الثانية أو الصورة الثانية، الصفة الثانية، يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين السبابة، عفوا بين الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة، ولو أثبتها لا حرج، ولو حركها لا حرج، كل هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألتني يا أخوي مراد عن رفع الأصبع حال الصلاة لمن سألك أو سلم عليك مثلا، يعني أنا لا يعني ما أدري، أنا كأنني فهمت أنك ممكن تقصد السلام، لكن من باب زيادة الفائدة، هكذا ترفع أصبعك مثلا، يعني شخص مثلا هو في الصلاة سلم عليه شخص ولا يدري أنك تصلي، فأحببت أن تنبهه، إما تشير بكفك أو تشير بأصبعك، كل هذا وارد ولله الحمد والمنة. أبو مجبل من إيرلندا، طبعا أبو مجبل بارك الله فيك، بالنسبة للحالة اللي ذكرت يا أخي الفاضل، الإمام إذا مثلا قام إلى خامسة ولا يجوز لمن خلفه أن يتابعه ما دام يعتقد بأن هذه الركعة زائدة، وإذا الإمام جلس في الثالثة ولم يأتي بالرابعة فيجب على من خلفه أن يسبح به، يقول سبحان الله سبحانه حتى ينهض، فإذا لم ينهض فارقوه وجوبا إذا أصر، والجماعة يعلمون بأنهم الآن هو في الثالثة وليس في الرابعة، كل يصلي يكمل الرابعة ويفارقونه ويفارقونه. أنت ذكرت حالة، ويعني ما لها علاقة مسألة المذاهب، لأن المذاهب كلها متفقة على أن الرباعية رباعية، ما يمكن تصير ثلاثية، المغرب هو الثلاثية فقط، فيظهر الإمام يعني لو ترشده تنصحه أن يقرأ شيء في مثل هذه المسألة أو يراجع أهل العلم. عموما ما دام صلاتكم الحمد لله صليتوا 4 ركعات وسجدتوا للسهو مثل ما قلنا لكم، الأمور طيبة ولله الحمد والمنة. أبو مجبل يقول: بالنسبة للأعضاء البشرية، يقول يعني هل يجوز زراعة عضو من شخص غير مسلم في شخص مسلم، وهل يجب أن يقال له ذلك مثلا؟ أبو مجبل بارك الله فيك، أولا بالنسبة من حيث الجواز نعم يجوز، يجوز زراعة عضو من غير مسلم لمسلم سواء كان القلب أو غير القلب فيجوز. المسألة الثانية مسألة الإخبار، المتقرر عند أهل العلم أنه يجب أخذ الإذن من المريض، وإذا كان المريض في حالة غيبوبة يؤخذ الإذن من أولياء المريض، أولياء المريض. وهذه عندنا يعني عندنا نظرية من نظريات الشريعة فيما يتعلق بالإذن، وهذا يدخل تحته قواعد كثيرة، ومن جملتها فيما يتعلق بحق المريض بأن يطلع على يعني ما يريد الطبيب أن يفعل به، يعني إجراء عملية كذا، لا بد من أخذ إذن المريض، لا بد، ولا يجوز إلا في حالات حرجة، حالات إسعافية حرجة، يعني إذا ما تدخل الطبيب سيموت هذا الشخص يعني كما هي العادة، مثلا يأتوا وهو في غيبوبة، ولو انتظروا للاتصال بأوليائه ربما ذهبت روحه النفيسة فلتة، هذا له الحق أن يتدخل، ولو مات بين يديه فهو غير مضمون بالنسبة للطبيب، لأن المأذون فيه غير مضمون، والطبيب مطلوب بأنه يباشر العمليات الحرجة. قضية والله مثلا زراعة قلب، زراعة كبد، زراعة كلى، زراعة كذا، هذا يجب أخذ إذن المريض إن كان في وعيه، وإذا لم يكن في وعيه يجب أخذ إذن أولياء المريض. قضية تركيب العضو من شخص غير مسلم هذا لا يغير من الحقائق شيء بالنسبة للمسلم، يعني الآن لو نقل له قلب ما يتحول قلبه إلى هذه عضلة، هذه عضلة، وأنت أبو مجبل ما شاء الله متخصص جراح أنت، هذه عضلة. القلب العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، طيب ما هو العقل؟ العقل هذا غيب، هذا من الغيب الذي يدل على آية من آيات الله. العقل ليس شيء مادي محسوس نلمسه بأيدينا أو نشمه بأنوفنا أو نسمعه بآذاننا، لا، العقل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا لهم قلوب لا يعقلون بها. فكون العضلة تغيرت حتى لو كان مثلا عضلة من العضلة الصناعية مثلا، هذا لا يعني بأن خلاص انتهى العقل، لا، العقل موجود في القلب وله اتصال بالدماغ كما هو المتقرر في عقائد أهل السنة والجماعة. ولذلك أي عضو ينقل من شخص إلى آخر واختلفت الديانتين لا يضر هذا ولله الحمد والمنة. أبو مجبل يقول أحيانا يعني أنا أدعو زملائي لمتابعة هذا البرنامج، يقول هل هذا يعني يخل بالأمانة مثلا؟ أولا أبو مجبل أشكرك على إحسان الظن بنا، ونسأل الله تعالى أن نكون عند يعني قدر حسن هذا الظن وأن يصلح نياتنا، وأسأل الله تعالى أن يسددنا في القول وفي الفكر وفي العمل. الأمر الثاني أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضل، ولذلك الإنسان الذي يعتقد بأن والله البرنامج فيه نفع فيه خير، هل الدرس فيه نفع وخير، هل المكان فيه نفع وخير، هذا مما حمل النبي عليه الصلاة والسلام كل مسلم الأمانة بأن يكون مش على الهداية ومش على الخير ومحضر خير. ولذلك الإنسان في كل مجال من مجالات حياته وأموره ينبغي أن يكون يعني مثل ما قال الله عز وجل واجعلني مباركا أينما كنت، يكون الإنسان مبارك. فدلالتك على يعني البرنامج أو غيره من الأشياء هذه لك الأجر العظيم والثواب الكبير، ويمكن يا أبو مجبل قد يفتح الله عز وجل على أناس أمور كانت مغلقة أمامهم أو مشكلة أمامهم، الأجر لك أيضا في ميزان حسناتك. أنا أعرف أبو مجبل أناس مثلا، شخص مثلا كان يحضر درسي أنا، الدرس هذا الشخص هذا ليس بذاك المستوى من العلم، لكن ذهب إلى شخص آخر وقال له يعني ليش ما تحضر الدرس هنا، وذاك غافل ما يدري، حضر الدرس، يعني الذي جاء متأخرا أصبح متمكن من العلم أكثر من الذي دله، هذا الذي دله له مثل أجر هذا الطالب العلم الذي تمكن ولله الحمد وأصبح عنده قدرة على يعني مسائل العلم وكذا، وهذاك إنسان بقي عاديا. وأنت يا أبو مجبل تبعث رسالة مهمة لكل من يشاهدنا على أن الخير ليس محصور فقط في المطاوعة والمشايخ ولا طلبة العلم، يجب على كل مسلم أن يكون يحمل مشعل خير وهداية. يعني بعض الناس الآن يقول والله الدعوة إلى الله خلاص فقط في فلان وفلان، غير صحيح. التاجر داعية إلى الله، الطبيب داعية إلى الله. أنت ضربت مثل جميل في المرأة اللي عمرها 70 سنة لما تفاجأت بأنها ما تصلي وأجريت لها عملية القلب ما شاء الله اللهم بارك،
والآن أصبحت تصلي وتتابعك عبر اليوتيوب أو عبر البث المباشر، هذه نعمة من نعم الله. كل طبيب يجب أن يكون داعية بالذي يقدر عليه، التاجر داعية إلى الله عز وجل، الموظف داعية بأخلاقه وبأخلاقيات الوظيفة والعمل حينما يؤديها أداء صحيحا، التاجر داعية إلى الله عز وجل بالصدق والأمانة، التاجر لما يصدق هذا يبعث رسالة لكل المتعاملين بأن الذي أمره بالصدق والأمانة وعدم الجشع هو دين الإسلام، هكذا يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يعم الأمة، بلغوا عني ولو آية، من رأى منكم منكرا، الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فما في داعي يا أبو مجبل تقول والله هذه خيانة، لا، أنت لست لم تخن الأمانة، أنت أديت الأمانة وزيادة، أنت دللت الناس، تقول والله نحن أعمالنا يعني شخصية، كل واحد عنده عمله وعنده يعني وظيفته وعنده الساعات اللي يؤديها، أنت تدل على خير، ألقي الخير وامشي، الخير هذا ألقي، نبه وجه كذا وامشي، وربما اهتدى خلق بهذه الكلمة. أبو مجبل يقول يعني بالنسبة للإنسان إذا يعني ما يقدر يفكر بالجنة وإنما دائما يفكر بالنار هل يأثم؟ أبو مجبل بارك الله فيك، أولا المسلم في هذه الحياة يعيش مثل الطائر بين جناحين، الطائر ما يمكن يطير بجناح واحد، لا بد من جناحين، كذلك المؤمن عنده خوف ورجاء، عنده خوف ورجاء، خوف من غضب الله وناره، ورجاء وطمع في رضاه وجنته، فإذا غلب أحدهما على الآخر اختل التوازن، ما يمكن أبدا. فمن عبد الله بالرجاء ضيع آخرته، ومن عبد الله بالخوف ضيع دنياه، ما يمكن. لو أن كل أحد الآن في الدنيا ما بين عينه إلا النار، تعطلت مصالح الناس، تعطلت مصالح الدنيا، توقفت الحياة، ما يمكن، لأن هذا سيجلب إليه هم دائم وقلق مستمر وخوف ربما يورثه عقد. لكن الله عز وجل الذي خلق الجنة والنار بين لنا، ولذلك المسلم ما بين الجنة ما بين الخوف والرجاء، وإذا كان في سياق الموت يغلب جانب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. هذه عملية الوسطية والاعتدال والتوازن في التعاطي مع الأشياء، حتى مسائل الآخرة نتعاطى معها باعتدال وسطية وبتوازن. ولذلك في يوجد من الناس من عبد الله بالخوف فضلوا ضلالا مبينا، حتى سفكوا دماء أهل الإسلام، في أناس عبدوا الله فقط في الرجاء فنسوا الآخرة وضيعوا العبادات وأركان الإسلام. لكن هذا هكذا يكون المسلم، ونحن ولله الحمد نعتقد من عقيدتنا أن من لقي الله موحدا غير مشرك به، غير مشرك به، ها بين قوسين ما أشرك بالله، يعني ما صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، أي نوع من أنواع العبادة ما صرفها لغير الله، لقي الله حتى لو معه ذنوب وآثام فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار على قدر هذه الذنوب والآثام عذابا أمديا وليس أبديا، أمد يعني إلى أمد وليس أبدي، ثم يرده الله عز وجل إلى الجنة. ولذلك من أهل النار من يعاقبهم الله بالنار ثم يعني يحصل لهم غياب عن الوعي في النار، ثم بعد ذلك يخرجهم الله عز وجل من النار وقد تفحموا، فيلقيهم في نهر اسمه نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يردون إلى الجنة. هؤلاء عصاة الموحدين، هؤلاء عصاة أهل التوحيد الذين ما أشركوا بالله لكن عندهم ذنوب وخطايا، لقوا الله من غير توبة فيدخلهم الله عز وجل الجنة. أم ماجد من السعودية تقول أنا اعتمرت أنا ولدي من 10 أشهر، تقول يعني تجهزنا في البيت وكذا، وتقول أنا نويت من البيت وابني لا ما نوى، وطفنا الميقات وما لبينا يعني ما نوينا، تقول علي شيء؟ أم ماجد الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا الأصل أن الإنسان ينوي العمرة من الميقات، أنت نويتي من البيت وأنت ساكنة الدمام، عموما نيتك صحيح ما دام قلتي لبيك اللهم عمرة ومشيتي، عمرتك صحيحة ونيتك صحيحة لكن خالفت السنة، هل فترة هذه كلها تحتاجين أنك تمتنعين عن جميع محظورات الإحرام، جميع محظورات الإحرام إذا امتنعت عنها عمرتك صحيحة ولله الحمد والمن. ابنك لا عليه الدم لأنه ترك واجب من واجبات الإحرام وهو الإحرام من الميقات، لأن الإحرام هي نية الدخول في النسك وليس لباس الإحرام. لباس الإحرام هذا من عفوا هو ترك تجاوز الميقات من غير نية. النية هي ركن من أركان العمرة، النية ركن من أركان العمرة. هو ما أتى بالنية في الميقات وإنما بعدما تجاوز الميقات. لباس الإحرام هذا من واجبات الإحرام وليس هو الإحرام كما يفهم بعض الناس، لا، هذا من واجبات الإحرام. الإحرام هي نية الدخول في النسك عند الميقات. ما دام تجاوز ونوى بعد ذلك عمرته الصحيحة، لكن عليه دم. أنت تقولين بعدين أنك أعطيتي أخوك مثلا 2000 ريال وراح وذبح ذبيحتين علشان موضوع العمرة وموضوع الحج، أيضا ما له علاقة موضوع الحج، حجكم صحيح، لكن موضوع العمرة ما دام بعدت إن شاء الله لك صدقة بحول الله. وما جيت تقول حجينا نحن في الحملة، أحيانا لما كنا في منى نروح نغسل وكذا ونغير، يعني نلبس ثياب الإحرام من جديد ونغيرها وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم ذلك؟ ما في شيء. المحرم سواء كان رجل أو امرأة يجوز لأنه يخلع ثياب الإحرام، يجوز لأنه يغير ثياب الإحرام، ما هو بشرط أنه اللي أحرم فيها لازم تبقى معه إلى آخر الحج، مو بلازم. يعني شخص الآن إزار ورداء زين وتوسخت، انكب عليها شيء ولا حاجة خلاص، لا، ممكن يغسلها ويعيد يلبسها، ممكن أن يغيرها يروح يشتري شيء جديد ويلبس الإحرام وما عليه شيء ولله الحمد والمن. كذلك المرأة لابسة مثلا ثياب الإحرام، أحرمت في ثوب، أحرمت مثلا في شيلة في كذا وتوسخت، ولا حبت أنها تغير، شعرت بأن والله في عرق ورائحة وشيء، ما في شيء، حتى لو غير الثياب جديدة ولله الحمد والمنة وما عليها إلا العافية. أم ماجد تقول أنا أستغفر الله لولدي وأمي وأبوي 600 استغفار يوميا، كل واحد 200 استغفار. طبعا أنا سألت أم ماجد قلت لها وش تقولين؟ تقول أقول أستغفر الله أستغفر الله، ثم تهب ثوابه إلى والدها والدتها وابنها. ما حكم ذلك؟ أم ماجد الله يبارك فيك، ألا أدلك على ما هو السنة؟ ها؟ السنة أن تقولين اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لولدي، اللهم اغفر لابني، اللهم اغفر لكذا، هذه السنة. أما أستغفر الله ثم تهبين الثواب، هذا ما له أصل، هذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعل الصحابة الكرام. وإن كان بعض العلماء يرى جواز هبة الثواب هذه الأذكار، لكن هذا غير صحيح، ما في أصل، ما عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم زار أصحابه وزار أقاربه اللي ماتوا، ما ثبت عنه أنه قال كان يقول أستغفر الله ثم يهب، كان يستغفر لهم. ولذلك لما قال لما دفن ميت قال اسألوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني قولوا اللهم اغفر له، اللهم ثبته، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هذا هو المعنى. ولذلك أخت الفاضلة 600 ألف مثلا 2000 3000 استغفار ما في شيء، لكن تقولين اللهم اغفر لوالدي، أو تقول اللهم اغفر لوالدي ووالدتي وابني، اللهم اغفر لوالدي والي، اللهم ارحمهم، نوعي بارك الله فيك. أم ماجد من السعودية تقول يعني أنا أشوف التلفاز وأتابع المسلسلات، هل علي شيء؟ أم ماجد الله يبارك فيك ويرضى عليك، طبعا أول شيء الإنسان في هذه الدنيا يعيش فيها فترة محددة، ولذلك كل نفس من أنفاس الإنسان هو حقيقة موسم من مواسم الخير. كل يوم يمر على الإنسان يقطع فيها مسافة في سفره إلى الله عز وجل، كل يوم يقربنا للدار الآخرة. ولذلك الإنسان الأصل أن يستثمر وقته في طاعة الله في عبادة الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. ومن أعجب العجب أن يوجد عند المسلم فراغ. المسلم إذا انتهى من عمل الدنيا تفرغ لعمل الآخرة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. والمسلسلات هذه على قسمين، في مسلسلات نظيفة طيبة هادئة فيها رسائل معينة، فيها يعني كمية جيدة من الأمور التي تضيف للإنسان إضافات كذا، فيها احتشام، ما فيها يعني شيء من الأمور المحرمة، ما في بأس لو الإنسان تابعها ويعتقد بأنه تضيف إليه إضافات جيدة. أما هناك مسلسلات لا يجوز ويحرم متابعتها لما تشتمل عليه من يعني المشاهد والمناظر المحرمة وما تشتمل عليه من الرسائل اللي وللأسف الشديد تهدم الأخلاق، تهدم الأسر، تبعث على رسائل للزوجات تتمرد على زوجها، البنات يتهتكن، هذه لا يجوز للإنسان أن يتابعها، ولا يجوز أن يسمح لأهلي بمتابعة مثل هذه الأشياء التي في واقع الأمر تفجر الغريزة في النفس البشرية، تبعث على هدم الأخلاق والقيم، هذا كله مما لا يجوز. ولذلك أختي الفاضلة هناك يعني للأسف الشديد كثير من البرامج النافعة ما يتابعونها الناس، برامج طبية، برامج الطبخ مثلا للحريم مثلا، برامج فيها يعني اللغة العربية، أشياء للأسف يعني هذه المتابعين لها قلة، لكن للأسف أغلب الناس يقضي وقته فيما لا فائدة من ورائه. أم هيثم من البحرين تقول بأنها كانت حامل وحصل معها نزيف، ذهبت إلى المستشفى ما لقوا الدكتورة، قالوا لازم دكتور يفحصها. طبعا تقول يعني أنا يعني وافقت على هذا، بعدين شعرت بخوف شديد وندمت على مثل هذا الأمر، وأيضا ذكرت بأنها نزلت قدر من النار قبل ما يأتيها نزيف، تقول ما أدري أنا يعني هل علي شيء في هذا. أم هيثم بارك الله فيك، أولا بالنسبة لكونك شلتي قدر ولا شلتي خيشة ولا شلتي أي شيء ثقيل، هذا ما 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 يضرك حتى لو نزل الطفل، لأنك ما تعمدت ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ما عليك الشيء، والمأذون في غير مضمون. الإنسان المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأخيرة تشيل وكذا عادي طبيعي، فإذا حصل ونزل الجنين ما عليك الشيء. مسألة الطبيب طبعا كان الواجب عليك أنك تنتظرين وتتمهلين وتسألين هل يوجد طبيبة، إذا وصلت إلى حالة تعتقدين بأنه الآن خطر عليك أو قالوا لك لا ما فيه، في طبيبة لكنها ما تفهم في هذه الأشياء أو غير متخصصة مثلا في هذا النوع وما في إلا طبيب، هذا ما في بأس يا أختي الفاضلة بالحدود الشرعية للقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وعلى الطبيب أن يتقي الله وأن لا يتوسع في النظر إلا في المنطقة اللي يحتاج أن يعالجها، لأن الضرورة تقدر بقدرها. ما في عندك لا كفارة ولا عندك شيء لأنك ما فعلت شيء غلط، وإنما هذه ضرورة ضرورة. إذا اعتقدت والله تقول لا كان الواجب علي أني أصبر، في طبيبة أخرى ممكن يودوني مستوصف آخر أو مستشفى آخر، تستغفرين الله سبحانه وتعالى، تقول لا والله الأمور ضاقت علي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. الصالح من ليبيا يقول بالنسبة للجمع والجمع في الصلوات مثلا، متى هل يشرع للإمام العارض كما يشرع للإمام الراتب أم لا بد أن يكون الإمام راتبا؟ صالح بارك الله فيك، هذه المسألة بحثها العلماء، لكن الراجح بأنه يشرع للراتب ويشرع للإمام العارض المتبرع المتطوع في الإمامة مثلا، ولا يلزم أن يكون الإمام حتى يجمع بين الصلاتين أن يكون راتبا، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. صالح يقول من وجب عليه الحج ولكن وكان يعني مستطيعا، يقول من وجب عليه الحج وكان مستطيعا وظهر اسمه، يعني هل له أن يتنازل لأبويه لأن القرعة ستأتي لهما بعد عامين؟ الجواب لا، الجواب لا بارك الله فيك، لأن يكره العلماء التبرع بالقرب، وهذا فرض واجب وحتم لازم على الإنسان ما دام أنه مستطيع، وما دام أن القرعة حصلت له قد يكون لو تنازل عنها ممكن أن تذهب إلى غير والديه، عموما يذهب الآن تعين عليه، تعين عليه ويبذل الجهد إن استطاع أن يأخذ والديه معه، ولم يستطع يسعى إلى أن يعني يتقدمان في السنوات القادمة، أما هو فيذهب. سعيد بن أبو ظبي يسأل عن التصوير الفوتوغرافي، يقول ما الفرق بينه وبين البث المباشر؟ سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للبث المباشر مثل ما تشاهدني الآن هذا بإجماع العلماء على جوازه ولله الحمد والمنة، لأنه نقل مباشر، هذا نقل مباشر، هذا كأنك الآن أتحدث معك في مجلسك مثلا. أما الصور الفوتوغرافية اللي عن طريق الكاميرات هذه محل خلاف بين العلماء على قولين، ولي جواب أنا مطول لعلك ترجع إليه في أحد الحلقات السابقة، خلصت إلى الجواب بعد بحث واستقراء للمسألة، خلصت إلى الجواز لأن هذا هو مجرد حبس للظل، حبس للصورة وإيقاف الصورة، فليس فيها تدخل بشري يعني بالرسم أو كذا، ما فيها شيء ولله الحمد. ومن محمد من العين يسأل عن صلاة الاستسقاء، يقول احنا صلينا صلاة الاستسقاء ولكن من دون تكبيرات مثل تكبيرات العيد، ما حكم صلاتنا؟ صلاتكم صحيحة يا محمد، تكبيرات العيد هذه الزوائد سنة، يعني لو في العيدين الإمام ما كبر إلا تكبيرة الإحرام والتكبيرات الانتقالية الصلاة صحيحة، لكنه ترك السنة. كذلك صلاة الاستسقاء يعني صليتم من دون التكبيرات الزوائد صلاتكم صحيحة ولله الحمد والمن. إيناف من العراق تقول يعني طبعا يعني بنتها سبق أن الأخت إيناف اتصلت بنا، بنتها عمرها 15 سنة توفيت، يقول تقول قالوا للناس ليش ما جلست عند قبرها ربع ساعة يعني تستأنس بك. أخت إيناف بارك الله فيك، ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يوصون أصحابهم إذا دفنوهم أن يمكثوا عندهم قدر ذبح جزور، يعني بعير يذبح ويقطع ويوزع يعني بحدود ساعة إلا ربع نصف ساعة بالحدود هذه، ها فهذا له أصل ثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وقد يعني أحسنوا حينما قالوا لك يعني لو جلست عنده، مع أني أنا أفتي بعدم زيارة المرأة للمقابر وبعدم اتباع وحرمة اتباع الجنائز، يحرم على المرأة أن تتبع الجنائز. والمسألة الأخرى اللي فيها الخلاف قضية تزور المقابر ولا ما تزور، يعني اللي تابعني يعرف الرأي مع شرحي لأقوال أهل العلم. لكن عموما لو جلست الآن، طيب وش تسوين الآن؟ دفنت بنتك ترجعين تجلس عندها؟ لا خلاص، هذا في يعني ساعة الدفن. بارك الله فيك. إيناف تقول يعني يعني البشر كيف يتحاسبون؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بمجرد أن ينفض الغبار عن قبر الميت يأتي ملكان فيقعدانه، وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين. وهذا قاله صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل من الله رب العالمين، هذا أمر غيبي. ولذلك في القبر والناس قد ذهبوا يجلس ويبدأ الملائكة يسألونه من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، هذا هو بداية الحساب بالنسبة للقبر. إيناف تقول يعني للأسف هناك بعض الناس يعني للأسف يعني يقولون اللي حصل لك من وفاة بنتك يعني يمكن أنت فعلت ذنوب أو أحد دعا عليك، ويعني وهي تسأل تقول ما الحكمة الله عز وجل أعطاني بنتي ثم أخذها في مثل هذا العمر. يا إيناف بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي مثل هذا الكلام لا شك بأنه تألي على الله وكلام خطير، يجب على هؤلاء الذين قالوا لك مثل هذا الكلام أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه، لأنهم قالوا على الله قولا عظيما. أولا قضية الموت والحياة بيد الله، ها بيد الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والأمر الآخر أن الأعمار بيد الله، يعني ما عندنا والله عندنا نص على أن والله المسلم لازم يعيش 100 سنة أو 70 أو 80 سنة، ما عندنا. ولذلك يموت الأطفال، يموت الأجنة، يموت الكبار، يموت الصغار، يموت الملوك، يموت الرعية، يموت الأغنياء، الفقراء. من الذي قال بأن والله الإنسان إذا بلغ 15 سنة ما يموت لازم يكبر؟ من الذي قال هذا الكلام؟ الأمر الآخر لا يجوز للناس أن يتهموا الآخرين بأن ما يصابون به من ابتلاءات إنما هو بسبب ذنوبهم أو بسبب دعاء الناس عليهم، هذا كلام غاية في الخطورة، مع أن الإنسان لا يزكي نفسه، يستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم، إذا كان عنده مظالم يرده، لكن هذا نوع من أنواع الابتلاء. والله جل وعلا يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، يعني ذهاب مثلا اللي نحبهم. ولذلك أخت الفاضلة هذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد، فقضية والله اتهامك بهذا هذا كلام خطير. وبعدين هذا قدر الله عز وجل، أنت الآن إذا بقيت تفكرين بمثل هذا الأمر الشيطان سيحضر. ولذلك أنا نبهتك في لقاء سابق وتذكرتك الآن، قلت لك لا تلتفتين إلى مثل هذا الآن، شوفي اللي إيش اللي ينفع بنتك، والحمد لله بنتك ماتت على خير وماتت على طاعة وعبادة، وأنت ما تملكين هذا الشيء. وتسلي بموت النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مصيبة لنا هو موت النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يعني وقت البرنامج انتهى، ويعني هذه كلمات وإن كانت الجعبة مليئة بالنصائح لك، لكن خلاص وقت البرنامج انتهى. بقية الإخوة اللي ما استطعت الإجابة على أسئلتهم غدا إن شاء الله بحول الله، أجيب على أسئلتكم في أول البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.